بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ونحن نقرأ في القرآن قول ربنا جل جلاله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ونقرأ قول إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. وكذلك نقرأ في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه كان يصيبه الحمى وكان يصيبه الصداع، وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. فما حكم التداوي، أو ما حكم الإنسان يطلب الدواء والعلاج؟ ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، لأنه يجب على الإنسان أن يتداوى إذا مرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فقال: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأكثر العلماء على أن التداوي ليس بواجب، وإنما قد يكون مندوبا، قد يكون مباحا، وقد يكون مكروها. قالوا: وما يتعلق الوجوب إلا إذا خشي تلف النفس، يخشى على نفسه تلف النفس، أنه لو ترك العلاج فإن نفسه تتلف، أو تلف العضو، يعني لو ترك العلاج مات أو تعطل عضو من أعضائي. في هذه الحالة نقول التداوي في حقه واجب. وكذلك التداوي يكون واجبا عند خوف العدوى، يعني لو أن إنسانا مثلا مصاب بمرض من الأمراض التي تعدي كالجذام عافانا الله وإياكم، أو مثلا المرض الذي انتشر قبل فترة ما سمي بإنفلونزا الخنازير أو إنفلونزا الطيور أو كذا، مما ينتقل به الرزاز أو بالنفس أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة نقول التداوي واجب، لأن الضرر ليس قاصرا على المريض وإنما ينتقل إلى غيره. وكذلك لو أن الإنسان عرف من نفسه عدم الصبر بأنه لن يصبر على المرض، سيتضجر وكذا، في هذه الحالة يكون التداوي واجبا. في غير هذه الحالات يمكن أن نقول التداوي مباح، أو يمكن أن يقال بأن التداوي مندوب. وقد يكون التداوي مكروها إذا كان الضرر الذي سيترتب عليه أعظم من الضرر الحاصل، يعني أحيانا الإنسان يصاب بمرض فالطبيب يقول له بأن علاجه كذا، لكن هذا العلاج سيترتب عليه كذا وكذا وكذا، فيبين له الطبيب بأن ضرر الدواء أكثر من ضرر المرض الذي هو عنده. فهذا الحكم دائما يذكرونه قبيل الحديث عن أحكام الجنائز، ونذكره هاهنا بالتبع. وقد مضى معنا الكلام أيها الإخوان أن المحتضر يلقن كلمة التوحيد، أليس كذلك؟ ويقرأ عليه سورة ياسين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. وأيضا استحب أكثر أهل العلم توجيهه إلى القبلة، لأن الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة مهاجرا سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه، فقيل له: يا رسول الله قد قضى، يعني مات، وأوصى بثلث ماله لك وأن يوجه إلى القبلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أصاب الفطرة وثلث ماله مردود على ولده. يعني ثلث المال الذي أوصى به للنبي عليه الصلاة والسلام قال رددته على أولاده. وسعيد بن المسيب رحمه الله لما كان في سياق الموت وجهوه إلى القبلة فأنكر ذلك وقال: أولست على القبلة؟ أولست على القبلة؟ النووي رحمه الله قال: وتوجيههم لسعيد دليل على أن هذا الأمر كان معروفا عندهم، عند الصحابة رضوان الله عليهم وعند التابعين رحمة الله عليهم، ولذلك وجهوا سعيدا إلى القبلة. ومعلوم أن خير المجالس ما استقبل به، ما استقبل به القبلة. لذلك الإنسان لو أراد أن يقرأ قرآنا فخير له أن يستقبل القبلة، لو أن الإنسان أراد أن يدعو فخير له أن يستقبل القبلة، لو أراد أن يجلس في مجلس علم فخير له أن يستقبل القبلة. ولذلك توجيه المحتضر إلى القبلة مطلوب. وبعد ذلك إذا خرجت الروح فإننا نغمض عينيه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل بأبي سلمة بن عبد الأسد، ونسجيه أي نغطيه، وندعو بالخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضج أهل أبي سلمة قال: لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم، الملائكة حاضرون. واستحب أهل العلم كذلك شد لحييه، لأن هذا الإنسان الذي خرجت روحه بأن نجمع لحييه إلى رأسه من أجل أن يعني منظره ما يتغير، فمه ما ينفتح، ولربما عند الغسل يدخل فيه شيء من الماء. واستحب بعض أهل العلم كذلك أن يوضع على بطنه شيء ثقيل إذا كنا سنتأخر في تجهيزه لسبب ما، فإنه يوضع على بطنه حجر أو نحو ذلك لئلا ينتفخ. وبعد ذلك يشرع في تجهيزه، لأن كرامة الميت الإسراع به، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسرع بالجنازة، وقد مضى معنا ذكر القواعد المتبعة في تغسيل الميت، وأن هذه القواعد مأخوذة كلها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللائي غسلن ابنته زينب رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وقضية وضع الطيب في مواضع السجود استحبها كثير من أهل العلم لشرفها، أشرف مواضع الإنسان هي التي يضعها على الأرض ذلا بين يدي الله عز وجل، جبهته وكفاه وركبتاه وأطراف قدميه. قالوا أيضا تطيب المغابن، المغابن التي يظن أنها مجتمع الوسخ كتحت الإبطين وباطن الركبتين وما إلى ذلك. واستحب بعض أهل العلم أن يطيب كله. ثم بعد ذلك الكفن، مضى معنا الكلام أنه يستحب أن يكون أبيض، وأن المطلوب في كفن الرجل أن يكون ثلاثة أثواب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، أدرج فيهن إدراجا. هذه الأكفان توضع وبعضها فوق بعض، وكل واحد من الأثواب الثلاثة أطول من الذي فوقه، أطول من الذي فوقه. يعني عندنا كفن قصير ما تحته أطول، والأخير هو أطول الثلاثة. وهذا الكفن قبل أن ندرج فيه الميت يستحب أن يجمر نبخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وهذا الميت نجففه قبل أن نضعه على أكفانه، وليس في هذا سنة، لكنه من باب دفع مفسدة ابتلال الكفن. إلا معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان حيا، لما اغتسل عليه الصلاة والسلام، قالت أم سلمة: فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيديه عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: ليس ذلك كراهية للتنشيف، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه كان متعجلا، وإما ليبين الجواز، جواز التنشيف وجواز تركه، وإما ليخالف فعل المترفين، أو لغير ذلك من العلل. لكن يجوز الإنسان إذا اغتسل أو توضأ، يجوز له أن يجفف أعضاءه، ويجوز له أن لا يجفف. فكذلك بالنسبة للميت، لئلا يبتل كفنه الأفضل أن نجففه، ثم بعد ذلك ندرجه في الكفن الأول، وذلك بأن نرد طرفه الأيسر، طرف الكفن الأيسر، على شقه الأيمن، نبدأ به اليمين، ثم نرد الطرف الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثوب الذي بعده كذلك، ثم الثوب الأخير، ونربطه لئلا ينتشر مع الريح مع كذا. الأفضل أن نربطه عند رأسه وعند رجليه وعند حقويه، هذه ثلاثة أربطة، ولو جعلناها خمسا أيضا لا بأس ولا حرج. وقبل أن نحمل المرأة الأفضل أن نجعل يعني عليها شيئا من قوس، ثم نسجي فوقه ثوبا لئلا نحدد جسدها، لأنه معلوم أيها الإخوان بأن الميت يشد عليه الكفن شدا فيحدد جسده. والمرأة لما كانت في الدنيا قد أوجب الله عليها أن يكون ثوبها فضفاضا لا يصف، فلو أننا حملناها على تلك الحال سيدرك الناظر إن كانت نحيفة أو إن كانت بدينة. فالأفضل نجعل فوق نعشها قوسا، ثم نطرح عليه ثوبا، وهذا الذي أوصت به فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أسرع أهله لحوقا به عليه الصلاة والسلام، أول واحدة ماتت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما دخلت عليه وهو في مرض موته سارها بكلمات فبكت، ثم سارها بكلمات فضحكت، فقالت عائشة: ما رأيتك اليوم بكاء أشبه بضحك. فسألت فاطمة فقالت لها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد موته عليه الصلاة والسلام قالت لعائشة: أخبرني أنه مقبوض في مرضه ذاك فبكيت، ثم أخبرني أنني أول أهله لحوقا به فضحكت. ولذلك ما عاشت بعده إلا ستة أشهر رضي الله عنها. لما كانت في مرض موتها كان معها أسماء بنت عميس التي هي زوجة أبي بكر الصديق، وكانت قبل أبي بكر زوجة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. ففاطمة شكت لأسماء، قالت لها: ما أقبح ما يصنع بالمرأة أن تكفن ويطرح عليها ثوب يحددها. فقالت لها أسماء: ألا أريك شيئا رأيته في أرض الحبشة؟ ألا أريك شيئا رأيته في أرض الحبشة؟ قالت لها: وما ذاك؟ فدعت بأعواد ثنتها، ثم طرحت عليها ثوبا، يعني جابت لها عود، وهذا العود ثنته هكذا جعلته قوسا، ثم طرحت عليه ثوبا. هذا العود لا يعرف حجمه أليس كذلك؟ ففاطمة قالت لا ما أطيب هذا وأحسنه، إن أنا مت فافعلي بي ذلك. ففعل بها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل على أنه لا مانع أن نستفيد من تجارب غيرنا بما يحقق مقاصد ديننا وشرعنا، مثل ما استفيد الآن باستعمال هذه الآلات التي توصل الصوت وإلى ما إلى ذلك، وليست هي من اختراع المسلمين بل وليست هي من صناعة المسلمين. وتقدم معنا الكلام في أن الجنازة يصح للماشي أن يمشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، أما الراكب فأين يمشي؟ خلفها، ما يتقدم عليها. إذا كنت تركب سيارة فلا تمشي أمام الجنازة، بل السنة أن تسير خلفها. والسنة كذلك الصمت، صمت، يكون الناس صامتين حال مسيرهم مع الجنازة. بعد ذلك نصلي عليها، ويستحب أن نكثر العدد ما استطعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، والحديث في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم كذلك ما من مسلم يموت فيصلي عليه جماعة يبلغون 100 جاءوا فيه شفعاء إلا شفعهم الله فيه. فالمئة خير من 40، والألف خير من 100، وكلما استطعنا أن نكثر العدد فهو أفضل. ولذلك لا مانع من أن نعلن عن الجنازة، نعلن عن الجنازة في المسجد أو في غير المسجد. وهذا مما يخطئ فيه بعض الناس، إذا سمعوا إنسان قام في المسجد أو استعمل مكبر الصوت فقال أيها الناس توفي اليوم فلان ابن فلان والدفن سيكون في مقابر كذا، يقول هذا نعي، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي. نقول لا، هذا ليس بصحيح، فليس هذا نعيا، وإنما إعلام بموت الشخص من أجل أن ننفعه بتكثير المصلين، ومن أجل أن ننفع الناس بأن يدركوا الأجر. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي لفظ أصغرهما مثل جبل أحد. وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما صعد على المنبر وقال مات اليوم أخ لكم صالح في أرض الحبشة قوموا لنصلي عليه، أليس هذا نعيا؟ رسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي رضي الله عنه وأمر الناس بأن يصلوا عليه صلاة الجنازة، كان هذا في المسجد، في مسجده عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا لما صعد على المنبر وعيناه تذرفان فنعى للناس زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة حين قتلوا في مؤتة رضوان الله عليهم أجمعين. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي فهو محمول على نعي الجاهلية الذي كان فيه المفاخرة، مات اليوم سيد الرجال وبطل الأبطال وكذا وكذا، مما كانوا يقولونه من الفخر الكاذب، وأن يطفو على الإنسان ما ليس فيه. هذا هو الممنوع المحظور، وهو ممنوع سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. يا أيها الإخوة الكرام، أولى الناس بالصلاة على الجنازة وصيه، من أوصى بأن يصلي عليه، يعني إن أنا مت فليصلي علي فلان، نص هنا يتقدم فلان هذا ويصلي، سواء كان بعيدا أم قريبا، يعني من قرابته أو من غير قرابته، فإنه يصلي عليه. وقد فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب بن سنان الرومي، مع أنه كان في الناس عبد الله بن عمر ولده، وكان في الناس سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو ابن عمه وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب، لكن عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب فنفذت وصيته. كذلك عثمان أوصى أن يصلي عليه الزبير بن عوام رضوان الله على الجميع، فأولى الناس بالصلاة على الميت وصيه، ثم بعد ذلك وليه الأدنى فالأدنى. ونبدأ بالأبي لأن الأب أحنى عليه، إذا مات الولد أولى الناس بالصلاة عليه أبوه أولى من ولده، لأن الأب أحنى على الولد من حنو الولد على الأب. ثم بعد الأبي الجد، لأن الله عز وجل سمى الجد أبا، وين؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم. إبراهيم ليس أبا ليعقوب وإنما جده، لأنه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. واضح أيها الناس؟ طيب، وهذا كله في حالة عدم وجود السلطان، في حالة عدم وجود السلطان الأمير أو الحاكم. فإذا وجد السلطان فهو أولى من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. يا أخوان أنتم صاحين؟ الكلام ده واضح؟ طيب، كل واحد منكم يرجع يكتب وصيته ويحدد من يصلي عليه من الآن. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه. طبعا أكثركم سيقول الله أنا ما عندي شيء أصلا أوصي به، لا، مسألة الغسل دي محتاجة له وصية، والصلاة محتاجة إلى وصية، فكل منا يكتب وصيته. الصلاة الجنازة عندها خمسة أركان، صلاة الجنازة فيها أركان الخمسة، وهي النية والتكبيرات، النية والقيام والتكبيرات التي أقلها أربع، والدعاء والسلام. والنية الإنسان ينوي الصلاة على من حضر من موت المسلمين، ونحن لا نصلي على غير المسلمين، لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وكذلك لا نصلي على المنافقين، لأن الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالصلاة تكون على المسلم سواء كان برا أو فاجرا، وسواء مات ميتة طبيعية أو مات محدودا أو مات قصاصا، أيما كان فإننا نصلي عليه. حتى المنتحر طالما أنه مسلم فإننا نصلي عليه، لكن بعض العلماء قالوا أهل الفضل لا يصلون عليه زجرا لغيره أن يتعاطى مثل فعله. ثم بعد ذلك الدعاء، تكبيرة الأولى نقرأ بعدها فاتحة الكتاب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ به فاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة، ولذلك نقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ثم بعد التكبيرة الثانية نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها مقدمة بين يدي الدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو فقال عجل هذا، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليبدأ بحمد الله وتمجيده ثم ليصلي علي ثم ليتخير من الدعاء أطيبه. إنسان دائما إذا أراد أن يدعو وأراد أن تكون دعوته مجابة فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصلاة الصلاة الإبراهيمية، بعد التكبيرة الثانية نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو أن الإنسان قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد يكفي، هذا التكبير الثاني. بعد التكبير الثالثة الدعاء، الدعاء. فلو قلت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكر وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، طيب. ولو قلت اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد إلى آخره، طيب. ولو دعوت بأي دعاء، طيب. واضح أيها الناس؟ هذا بعد التكبيرة الثالثة، اللهم اغفر له وارحمه إذا كان الميت ذكرا، وإذا كان أنثى اللهم اغفر لها وارحمها. طيب لو أن الإنسان جهل الميت، يعني مثلا مرات يؤتى بجنازة والإمام ما يبين هو ذكر أم أنثى، ففي هذه الحالة نقول اللهم اغفر له وارحمه على اعتبار الميت، أو ممكن نقول اللهم اغفر لها وارحمها على اعتبار الجنازة. واضح أيها الناس؟ يعني ممكن تذكر ويمكن تؤنث. كذلك إذا كان أكثر من ميت فإننا نجمع، يعني لو كان موتى كثيرون اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإذا كان موتى يمكن أن يجعلوا بالتوازي، ويمكن أن يجعل بعضهم خلف بعض ويقرب إلى الإمام الذكر، والأنثى تكون مما يلي القبلة. إذا كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فيقرب إلى الإمام الأفضل من كان أكثر قرآنا، أو من كان أسلم عمل فيما يبدو للناس، وإلا القلوب ما يطلع عليها إلا الله جل جلال، لكن نحن نعمل بالظاهر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان يجعل الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، وكان يقرب إلى القبلة أكثرهم قرآنا، أكثرهم قرآنا. طيب أيها الإخوان، عندنا في صلاة الجنازة مسائل يحسن التنبيه عليها. أولها صلاة الجنازة يشترط لها ما يشترط للصلاة، الصلاة التي نصليها يشترط لها الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث وستر العورة واستقبال القبلة، أليس كذلك؟ وترك المبطلات. كذلك صلاة الجنازة لابد فيها من هذه الشروط. ثم المسألة الثانية، من جاء مسبوقا، أحيانا الإنسان يأتي إلى المقابر فيجد الناس قد شرعوا في صلاة الجنازة، قد فاتته تكبيرتان مثلا. وقد ذكرت لكم بأن أقل التكبير في صلاة الجنازة أربعة، وهذا الذي استقر عليه العمل كما قال النووي رحمه الله. فبعد سلام الإمام تأتي بما فاتك، فأنت أدركت مع الإمام تكبيرتين، الإمام سلم ما تسلم معه، لا، تأتي بعد سلامه به تكبيرتين. إذا كانت الجنازة موضوعة تأتي بتكبير والذكر الذي فيه. أما إذا رفعت الجنازة، يعني أحيانا الإمام يسلم ومباشرة ترفع الجنازة، في هذه الحالة تأتي بالتكبيرات مباشرة من غير ذكر وتسلم، المهم أن تكملها أربعا. المسألة الثالثة أيها الإخوان، من فاتته الصلاة على الجنازة فإنه يصلي على القبر، يصلي على الجنازة بعدما تقبر. وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. المرة الأولى لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، ماتت بالليل، فالصحابة قاموا عليها حتى دفنوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم حين أصبح فقال هلا آذنتموني، يعني ليه ما كلمتوني، ثم قال دلوني على قبرها، فصلى عليها وهي في القبر، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. فهنا صلى على هذه المرأة بعدما قبرت، وكذلك صلى على أم سعد، سعد بن معاذ رضي الله عنه، ماتت أمه والرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من غزواته، فلما جاء وأخبر صلى عليها بعد شهر، صلى عليها بعدما قبرت، وكان بين صلاته ودفنها شهرا كاملا. لذلك كثير من العلماء قالوا بأنه بعد الشهر لا يصلى، لا يصلى على القبر، يعني ما يأتي مثلا واحد بعد سنة فيقول أنا أصلي على فلان، وإن كان بعض العلماء يقولون لا تحديد، لأنه اتفق أنه كان بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودفن تلك المرأة شهرا، وما أدراكم لو كان أكثر من شهر أنه صلى الله عليه وسلم ما كان سيصلي عليها. لكن هذا من باب يعني عرض الآراء، أقول كثير من العلماء قالوا ما يزاد على الشهر. واضح أيها الناس؟ طيب، إذا كانت الجنازة لذكر فالسنة أن يقف الإمام عند رأسه أو صدره، وإذا كانت الجنازة لأنثى فالسنة أن يقف عند وسطها أو عجيزتها. بالنسبة للطفل إذا صلينا عليه، طبعا ما بنقول اللهم اغفر له وارحمه، لأنه في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صغار أمتي دعاميص الجنة، يلقى أحدهم أباه فيأخذ بناحية ثوبه ولا يدعه حتى يدخله الله أباه الجنة. فالطفل ما بنقول اللهم اغفر له وارحمه، إنما ندعو لوالديه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به في أجورهما، ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، ونحو ذلك من الدعاء. لكن ما بندعو له بالمغفرة، لأنه أصلا ما تلوث بالذنوب ولا جرى عليه القلم. واضح يا الإخوان؟ ويقول قياسا على حكمة فصل مقابر المسلمين عن مقابر غيرهم، وهي وقاية المسلمين مما يتعرض له الكافر في قبره، فهل كون قبر المسلم محاطا بقبور الصبية أو الأطفال الرضع بشارة خير أنه لا يعذب في قبره؟ الله أعلم. لكن يا إخوان، في آية هي أخوف آية في القرآن، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني الحكاية ما فوضى أني أعيش في حياتي مجرما متعديا لحدود الله، آكلا للربا ولأموال الناس بالباطل، ومنتهكا للأعراض، وساعيا بالفساد في الأرض، بعدين لما أجي أموت أقول الله يا أخواننا شوفوا لي حتة كلها شفع بس خدتوني في النص عشان نطفش الملائكة العذاب، ما بيحصل، ما يحصل هذا الكلام. وإنما ربنا جل جلاله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان ما يعول على مثل هذا. نعم، يقول في حنوط الميت وتطيب، هل يكفي الطيب فقط أم لا بد من وضع القطن على المغابن؟ لا، يكفي الطيب، يكفي التطيب، ما يشترط أن نضع له قطنا تحت جناحيه أو بين رفغيه. نعم، يقول ما هو تعريف الموت؟ قال أهل العلم الموت ليس بعدم محض، وإنما هو مفارقة الروح للبدن إلى حين. الموت مفارقة الروح، لأن الإنسان روح وبدن، البدن خلاص عرف الناس كثيرا من أسراره، أما الروح ما بنعرف عنها شيء. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن الله عز وجل أخبر بأن هذه الروح تصعد، وأخبر بأنها تقبض وتتوفى، ورسول صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرنا بأنها تنعم وأنها تعذب، لكن ما حقيقتها ما ماهيتها الله أعلم. نعم. لذلك أيها الإخوة نقول الموت ليس بعدم محض، وإنما الموت مفارقة الروح للبدن إلى حين. قال علماؤنا تعلق الروح بالبدن على خمسة أوجه: أولها تعلقها بالبدن والإنسان جنين في بطن أمه، وهو في بطن أمه في روح، بعد 4 شهور نفخت في الروح، ولذلك الآن يرونك الصور الطفل وهو في بطن أمه يتحرك وكذا ويتلفت في روح. ثم بعد ذلك تعلق الروح بالبدن إذا خرج، خلاص بدأ يأكل ويشرب ويبكي ويسمع له صوت وينظر وما إلى ذلك. ثم ثالثا تعلق الروح بالبدن حال النوم، حال النوم الروح متعلقة بالبدن لكن تعلق ناقص، لأنه الآن أنا أسمع ويعني أرى وأتكلم، الإنسان وهو نائم ما يرى أليس كذلك وما يتكلم في الغالب، الروح متعلقة بالبدن لكن تعلق ناقص. ثم رابعا تعلق الروح بالبدن في القبر، في القبر إذا وضع في قبره الله عز وجل يقول للملائكة أعيدوا روح عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ثم التعلق الخامس وهو أكملها تعلق الروح بالبدن يوم القيامة، تعاد الروح للبدن ويخرج الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم. نقول هذا أكمل التعلقات، لأنه بعد ذلك ما في نوم ولا في موت، أهل الجنة لا ينامون. رسول صلى الله عليه وسلم سئل هل في الجنة نوم؟ قال النوم أخو الموت، ما في نوم في الجنة، وطبعا ما في موت في الجنة. طيب في النار هل ينامون؟ ما يمكن طبعا. طيب يموتون؟ لا، لأن الله عز وجل قال ثم لا يموت فيها ولا يحيى، يعني لا هو ميت ولو عايش عيش زي الناس، نسأل الله العافية. إذن تعلق الروح بالبدن على كم نوع؟ خمسة أنواع: أولها تعلقها وهو جنين في بطن أمه، ثم تعلقها بالبدن إذا خرج من بطن أمه، ثم تعلقها بالبدن وهو نائم، ثم تعلقها بالبدن في القبر، ثم أكملها إذا خرج يوم القيامة. هل يستحب أن يطلب كل منا الموت في مكة أو المدينة؟ والله سيدنا عمر طلب الموت في المدينة، كان في آخر عمره يدعو ويقول اللهم إنه قد كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بها فليمت، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. لكن الدعاء بالموت أيها الإخوان ما ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. بعض الناس يكون حاضرين موتاهم عند الاحتضار ولكن يفرون منهم خوفا من الموت، ماذا تقول لهؤلاء؟ أقول لهم كما قال ربنا إن الموت الذي تفرون منه فإنه، يعني أنت لو جريت كده الموت ما بيجيك من قدام، بيتلقاك إنه منتظرك، فهذا ليس فعل العقلاء بغير شك. كيف يقبض ملك الموت هذه الأرواح كلها في ساعة واحدة، علما بأن هناك واحد في الشرق واحد في الغرب؟ هذا ابن عباس سئل هذا السؤال فقال أرواح بني آدم بين يدي ملك الموت كالقصعة بين يدي الآكل. شفت صحن الفول الإنسان مرة يأكل من ها هنا ومرة يدرك الزيت من هناك ومرة يبحث عن الجبن من ها هنا، كذلك ملك الموت يأخذ من محل ما داير، والله على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل خير عملنا خواتمه، وخير عمرنا أواخره، وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى هذا المصير، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.